مظلمات الدروب،
وكن في ركاب الصلاح تلاقي إلها يبارك.
الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيب محمد عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره يوم الدين، ثم بعد. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية لجنة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسعدني أن أرحب بكم دوما في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب. سأل الله عز وجل يحيي قلوبنا على طاعته، إنه لذلك والقادر عليه. وباسمكم جميعا، وباسمنا وباسم تلفزيون قطر وباسم أهل قطر وباسم أهل الخليج، نرحب باسمكم جميعا بضيفنا في هذه الحلقة، فضل الشيخ الدكتور سعيد بن نصر القحطاني، الداعية الإسلامي المعروف. فضل الشيخ، حياك الله معنا في هذا اللقاء، وأهلا ومرحبا بك.
سلمك الله وبارك الله فيك، وحياك الله وحيا الله برنامجك.
حياك الله الشيخ.
الله يسلمك ويبارك فيك.
من عظيم الفرص أن نلتقي بفضل الشيخ الدكتور سعيد بن نصر عبر هذا البرنامج حياة القلوب، وهو من الأمر الذي يزيدنا شرفا وغبطة وسرورا حقيقة، خاصة لما للشيخ مما كان في قلوب كثير من محبيه في العالم الإسلامي. وكما انتقينا لكم ثلة من علماء هذه الأمة ومشايخها الفضلاء ودعاتها الأجلاء، إلا أننا وإياهم أيضا ننتقلكم تلك المواضيع المهمة التي تمس واقعنا وتهم حياتنا. موضوعنا اليوم في الجسد مضغة. ولسلامة القلب أيها الإخوة والأخوات عظيم الأثر في سعادة المرء في الدنيا والآخرة، فلا يكاد العبد ينتفع بشيء في دنياه أو أخراه أعظم من انتفاعه بسلامة قلبه، سلامته من الشرك، سلامته من النفاق، سلامته من الرياء، من الكبر والعجب وسائر الأمراض التي تعتريه. ولا أعني أمراض البدن منها، بل أمراض القلوب، وإنما أعني تلك الأمراض التي تعتري القلب بما يتعلق بدينه، فهي أعظم الأمراض فتكا على الإطلاق، وأشدها تدميرا وأسوأها أثرا، بل وليست هنالك مقارنة على الإطلاق بين مرض بدني يعتري القلب ويحتاج إلى بعض الأدوية والمسكنات، وبين مرض يجرح دينه ويذهب تقواه، فالأخير يجلب على العبد نكدا وهما وغبا وعذابا في الدنيا والآخرة، أما الأول فقد يثاب عليه العبد المؤمن إذا صبر واحتسب، كسائر الأمراض التي يثاب عليها المؤمن إذا صبر واحتسب. وخفي على كثيرين أن هذه الحياة الدنيا إنما هي سنوات معدودة، قليلات، أيام معدودة، وبعد ذلك فهنالك الدار الآخرة التي هي الحيوان لو كانوا يعلمون، تلك الدار التي يحتاجها القرار أو يحتاج القرار فيها إلى سلامة القلب من الشرك والنفاق والعجب والرياء وغيره من الأمراض لخطورتها وسوء أثرها. إذن هذا هو موضوعنا لهذه الحلقة والتي تحمل عنوان في الجسد مضغة، مع فضل الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني، فحياه الله وحياكم وبياه وبياكم في سائر الأوقات. فضل الشيخ المتابع، وأنا المتابع لكم دائما، المتابع لدروسكم ومحاضراتكم وبرامجكم المتنوعة المفيدة النافعة التي نفع الله بها، يلاحظ تركيزكم دائما في الحديث عن القلب وعن هذا المضغة، هذه المضغة التي يعيش بها الإنسان. ومن أجل هذا نريد أن نتحدث في بداية الحلقة عن أهمية الحديث عن هذا الموضوع بالذات، وبالذات في هذا الوقت، خصوصا في هذا الزمن الذي نعيش فيه على وجه التحديد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا في نظري أن الداعية الذي يتعرض لتوجيه الناس هو أشبه بالطبيب، والطبيب الحاذق هو الذي إذا وجد مريضا فإنه يبدأ بالحديث والبحث عن الأخطر في الأمراض، إذ لا ليس معقولا أن تجد إنسان في إصبعه جرح بسيط وعنده ألم في قلبه يكاد أن يقضي عليه، فتقضي وقتك كله في يعني ضماد الجرح البسيط وتهمل العضو الكبير الذي عليه يعني صحته أو سلامته أو موته. كذلك الداعية لما يتعرض لأمراض القلوب وأمراض المجتمعات يبدأ بالأهم، ومن هنا جاء تركيزي واهتمامي على القلب. ليش؟ لأن سعادة الإنسان وفوزه وفلاحه في الدنيا والآخرة إنما تتوقف وتعتمد على سلامة قلبه. في الدنيا الإنسان اللي قلبه سليم، سليم من الشرك، سليم من النفاق، سليم من الغل، سليم من الحقد، سليم من الحسد، يعيش آمنا ويعيش مطمئنا ويعيش محبوبا. لماذا الناس يكرهون الإنسان الذي عنده أمراض في قلبه بحيث يعتدي عليهم في أعراضهم، يعتدي عليهم في أموالهم، يعتدي عليهم في دمائهم، يعتدي عليهم في مقدراتهم؟ يكرهونه لأن قلبه مريض. لو أن قلبه سليم ما كان أحد يكرهه. ولذا من له قلب سليم يعيش سعيدا في الدنيا، لا يكرهه أحد ولا يحتك بأحد ولا يصطدم بأحد ولا يختصم مع أحد، لأنه إنسان يمشي على نور من الله عز وجل، ويضع خطواته على ضوء ما يمليه عليه قلبه، هذا في الدنيا. أيضا في الآخرة بنص القرآن الله سبحانه وتعالى يخبر عن إبراهيم عليه السلام أنه يقول في دعائه: ولا تخزيني يوم يبعثون. أعظم الخزي وأعظم النكال وأعظم البوار أن تلقى الله عز وجل وهو عليك غضبان، فيحلك دار البوار والعياذ بالله. الخزي العظيم، أنت الآن لو مثلا حضرت حد يقام على مثلا قاتل وهو يراد الإقصاص منه، لو أخذنا يعني شريحة من نفسيته وحللناها لوجدنا أن نفسيته أسوأ نفسية على وجه الأرض. ليه؟ لأنه عارف نفسه أنه رايح يموت، والموت لحظات وانتهي. لكن من يقاد إلى النار، الموت أحسن أمنية لأهل النار، ليقضي علينا ربك. الموت أمنية لأن ما في موت في الآخرة، وإنما عذاب أبدي سرمدي. هذا الخزي أعظم من كل خزي، ولهذا يقول إبراهيم: ولا تخزيني يوم يبعثون. الخزي أن تلقى الله وقلبك مريض وقلبك ميت، قلبك والعياذ بالله فاسد، أن تلقى الله وأنت مملوء بالمشكلات في الدين وفي غيرها. يوم لا ينفع مال ولا بنون. وهنا تركيز مهم وإشارة على اهتمامات الناس. الآن معظم اهتمامات الناس مركزة على المال والعيال، كل واحد الآن تجده يقول مالي وعيالي وينسى قلبه، ويوم القيامة لا ينفعه لا ماله ولا عياله إلا من أتى الله بقلب سليم. من لقي الله وهو صاحب قلب سليم فإنه ينتفع بذلك القلب، ولو لم يكن معه مال أو لم يكن معه يعني أولاد أو أي شيء من مقدرات الدنيا. ولذا جاء التركيز باستمرار على هذا الأمر نظرا لأهميته في إسعاد الإنسان أو شقائه بحسب نوعية قلبه.
نعم، أحسن الله إليك فضل الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. الحقيقة يعني الحديث معك في موضوع القلب ذو شجون، ولا كاد أريد أن أنتقل محور آخر لاستمتاعنا جميعا بالحديث معك في الجانب. تعريف القلب وقد يعرفه البعض، لكن باب التأكيد على هذه المسألة فضل الشيخ وأنتم في هذا المقام، نريد تعريف القلب للناس للمشاهدين المشاهدات، ولماذا سمي بهذا الاسم القلب؟
أيوة، القلب من الناحية العضوية هو جارحة، أهم جارحة في الإنسان هي القلب، هذا من الناحية العضوية، ولهذا أمراض القلوب تحظى باهتمام عند كل جميع العالم. أي واحد يجي يقول عندي جرح في يدي عندي، لكن يجي عنده قلب طوال يدخل إلى الإنعاش وتعطى على أهميته وأولوية، لأن قلبه هو الذي عليه الحياة، بحيث إذا مات فسد القلب فسد الإنسان. أما من الناحية الإيمانية فالعلماء يتحدثون ويقولون إن الإنسان مركب من خمسة أعضاء، كل عضو يؤدي دورا. العضو الأول الجسد، ومنه القلب.
نعم.
هذا الجسد ممثل بكافة أعضاء الجسد. العضو الثاني المهم الروح، والروح هي المشغل لهذا الجسد.
نعم.
وهي بمنزلة الكهرباء التي إذا فقدتها الأجهزة توقفت. عندك الثلاجة تشتغل بالطاقة بالكهرباء، إذا انقطعت الكهرباء ما تستطيع الثلاجة تبلد الطعام. كذلك المكيف، كذلك أي نوع من الأجهزة التي يعتمد على الكهرباء في تشغيله، إذا فقد الطاقة فقدت الأهمية لهذا الجهاز. كذلك الجسد الذي يشغل هذا الجسد
الروح،
هو الروح. إذا خرجت الروح ما عاد ينفع الإنسان. عينيه اللي كانت تنظر ما عاد تنظر، أذنه الذي كان يسمع ما يسمع، لسانه اللي يتكلم ما يتكلم، قلبه اللي كان ينبض بالدماء ما عاد ينبض. ولهذا الآن مع تطور الطب استطاعوا أنهم ينقلون القلب من إنسان يموت موت دماغي، فيأخذون قلبه الذي توقف عن العمل ويحطونه عند واحد لا زالت الروح موجودة عنده ويشتغل. وش فيه يشتغل هناك ولا يشتغل هنا؟ الذي يشتغل ليس القلب وإنما المشغل للقلب وهي
الروح.
إيش الروح؟ لا يعلمها أحد، وهذا سر من أسرار الكون. يقول الله عز وجل: ويسألونك عن الروح
وللروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولو أن الروح شيء يمكن الوصول إليه والإدراك له لكان العالم قد استطاع أن يصل إليه، لأنه استطاع أن يعرف ويكشف أصغر الأشياء في الكون، فكيف بالروح؟ قال الشيء الثالث من أجزاء الجسد النفس، والنفس هي وزيرة للقلب لكن مقاييسها شهوانية.
أليست النفس بعض البعض يقول ليست النفس هي الروح؟
لا لا لا، الروح غير، النفس هي التي تشير على الإنسان بأن يعمل أشياء، لكن مشورتها دائما تخدم العاطفة وتخدم من الشهوة، ولهذا النفس كما قال الله أمارة بالسوء، ما هي آمرة، أمارة بالسوء، ما لم يعمل معها أدوار حتى تنتقل إلى نفس لوامة ثم نفس مطمئنة. الجارحة الرابعة من جوارح الجسد هي العقل، والعقل وزير للقلب لكن مقاييسه مقاييس راشدة، إذا كان راشد، مقاييس مصلحة، مقاييس مقدمات، مقاييس نتائج. ولذا تشوف بعض الناس يحصل صراع في نفسه بين عقله وبين نفسه، نفسه تقول دخن وعقله يقول لا تدخن، التدخين ضرك. لكن ما الذي ينتصر هنا؟ ينتصر القلب بالقرار، لأن القلب هو ملك الجوارح، هو آخر شيء، القلب هو الذي يسيطر على العقل ويسيطر على النفس ويسيطر على كل شيء. إذا كان القلب سليما قبل استشارات العقل وقهر النفس ورفضها وأبى أن تملي عليه شهواتها، أي نعم. إذا كان القلب مريض أو عليل أو ضعيف ما يستطيع، تقول من الذي يقوم بالدور عنه؟ القلب، النفس. والعقل يرفض، يرفض. يعني الآن نشوف مثلا صاحب المخدرات، هو يعلم وعنده عقل إن المخدرات آفة وإنها ستجره إلى مشكلة، إما إلى السجون وإما إلى الموت وإما إلى الضياع في الحياة، ومع هذا يلغي عقله ويطيع نفسه. الأمارة بالسوء. سمي القلب قلب لأنه يتقلب،
تقلب.
يتقلب بحسب إيش؟ بحسب المؤثرات. يعني أنت تجلس مع إنسان يتكلم معك عن قضايا الإيمان ويذكر لك أدلة الإيمان ويعمق في قلبك مسائل الإيمان، قلبك يستجيب له. تجلس مع آخر يخوض معك في قضايا شبهات، يزعزع فيك اليقين، يملي عليك شبهات كثيرة، ينقلب قلبك، تخرج بعد لحظة إذا قلبك تقلب بحسب إيش؟ بحسب المؤثر. نعم
نعم. طيب أحسن الله إليك فضل الشيخ ونفع بك. طيب هنا يعني لو تحدثنا عن مكانة القلب، وأقصد هنا مكانة القلب من الجسد بحد ذاته، يعني مكانة القلب وموضعه الجغرافي من الجسد في الجانب، أو حتى فيما يتعلق بطاعة الله أو معصية الله، يعني أرجو الإفادة فضل الشيخ.
طبعا القلب كما ذكرت هو صاحب القرار وله السيطرة على كل أعضاء الجسد، وقد جاء هذا صريحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعلتم جزء منه هو عنوان لهذه الحلقة. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ونحن نعرف هذا من خلال حياتنا. الآن واحد من الناس كان ضال وضائع وفاسق وعاصي، ثم حصل عنده حياة في قلبه وقناعة في قلبه بالدين والتزم بالدين، ما الذي يتغير فيه؟ يتغير فيه القلب. إذا تغير القلب إلى الصح كل شيء يتغير في جسمه، عينه اللي كان ينظر بها إلى الحرام أصبحت
إلى الحلال،
تكره الحرام وتنظر في الحلال. طيب هل غير عينه وراح يركب عينه جديدة؟ هي عينه الأولى التي كانت تنظر، لكنها كانت تنظر بأمر من القلب الفاسد فتنظر في الفساد، لما أصبح القلب صالح أمرها بأن تنظر إلا إلى الحلال والصلاح. اللسان الذي كان يتكلم، كان يتكلم بكل ما يهب ويدب على لسانه، هل غير لما التزم؟ لا، أصبح لسانه ذاكر، ما عاد يتكلم إلا بما ينفعه. الأذن التي كانت تسمع الغث والسمين والطيب والبطال والغناء والغيبة والنميمة، لما استقام القلب صدر الأوامر على الأذن ألا تسمع إلا القرآن ولا تسمع إلا الحق ولا تسمع إلا ما ينفع، كذلك الفرج، كذلك الأعضاء كلها. أجل الأعضاء كلها جنود لا تملك لنفسها عملا إلا بتوجيه من القلب، فإذا صلح القلب صلحت كل الجوارح، وإذا فسد فسدت كل الجوارح. ولهذا تلمس أنه جميع الأنبياء وجميع الرسل وجميع الكتب السماوية إنما جاءت لإصلاح القلوب، ما بعث الله نبيا واحدا لإصلاح الأجساد، ما في نبي طبيب ولا نبي مهندس عشان يصلح الأرض والهندسة، ولا نبي مزارع. ليس لأن هذه الأمور ما هي مهمة، لا، الطب مهم والهندسة مهمة والزراعة مهمة، لكن هذه الأمور تدرك بالخبرة والتجربة والتعليم، وإذا أدركت والقلب فاسد لم تنفع الإنسان. لكن كل الأنبياء يركزون في القلب، لأن القلب هو اللي يحدد خطواتك. يعني مثلا أنت مهندس وقلبك سليم، ستستخدم الهندسة في نفع الناس، لكن إذا كانت كنت مهندس وتخترع وقلبك غير سليم، ستستخدم وتسخر الهندسة في إهلاك الناس. وكذلك جميع وسائل الحياة إذا كان القلب سليم. ولهذا يقول أحد العلماء وهو الإمام الشيخ أبو الحسن الندوي رحمة الله عليه في كتاب عظيم أنصح كل مسلم أن يقتنيه ويشتريه، اسمه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. يقول الحضارة والنمو والرقي والعلم والتكنولوجيا انطلقت من منطلق الجهل بالإنسان، فخسر العالم شيء كثير. كيف لو أنها انطلقت من منطلق المسلمين ومن منطلق الوحي والرسالة، كيف يستفيد الناس؟ ولذا خسر الناس شيء كثير بانحطاط المسلمين.
نعم، إذن خسر الناس شيء كثير بانحطاط المسلمين، وهذا يعود كله إلى القلب فعلا. نعم. وإلى صلاح القلب في هذا الجانب. طيب لو دخلنا في يعني مضمار هذا القلب وفي أنواع هذا القلب، وغصنا غوصا عميقا في تحديد أنواع تلك القلوب التي يعيش بها الناس الآن في هذا الواقع، من حكام ومحكومين، من صغارا وكبارا، من رجال ونساء، من كل أطياف المجتمع في هذا المسار، يعني أنواع القلوب لو ذكرتم لنا فضل الشيخ تلك القلوب وأنواعها وبعضا من تفريعاتها، هل ذكرتم لنا تلك الأنواع على وجه الإجمال؟
نعم، هناك تقسيم للقلوب إجمالي وهناك تقسيم تفصيلي. سأذكر لك التقسيم الإجمالي. يقسم العلماء القلوب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قلب سليم، وهو القلب الذي سلم من كل آفة تعيقه عن معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دينه. القلب الثاني قلب مريض، وهو القلب الذي أصيب بعلة أو بعاهة أو بمرض أقعده أو أعاقه عن القيام بدوره في فهم دينه وفهم شريعة الله ومعرفة ربه ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم. القلب الثالث قلب ميت، وهو الذي فقد الحياة، وقد جاء ذكر هذه الثلاث القلوب في أول سورة البقرة. تحدث الله عز وجل بأربع آيات عن القلب السليم. قال عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وهم أصحاب القلوب السليمة. وكأن واحد يقول يا ربي من هم؟ قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء أصحاب القلوب السليمة، أسأل الله يجعلنا آمين. وإياكم والأخوة المشاهدون آمين. ومن يسمع كلامي أن يجعلنا من أصحاب القلوب السليمة. القلب الثاني القلب الميت، ولأنه واضح ماذا ذكر إلا بآيتين. قال عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليش؟ قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وهم أصحاب القلوب الميتة، وهم الكفار الذين انسلخوا من الدين ولم يتشرفوا بحمله أو الدخول فيه. القلب الثالث وهو القلب المريض، وهذا المشكلة، ولهذا ذكر الله عز وجل في توضيحه في أول سورة البقرة 13 آية. شف القلب السليم أربع آيات، القلب الميت الكافر آيتين، القلب المريض 13 آية، ثم أنزل سورة كاملة في بيان القلب المريض وهي سورة التوبة، وسورة ثانية وهي سورة المنافقون. وذكر الله أصحاب القلوب المريضة في القرآن، حتى كان ابن القيم يقول قاتل الله المنافقين كاد القرآن كله يكون فيهم. ليش؟ لأن أمرهم مشكل، يظهرون الإيمان ويبطلون الكفر، والإنسان ينخدع بما يسمع ولا يستطيع أن يحكم على القلوب إلا بما ينطق به الإنسان أو يعمل. فهؤلاء ينطقون يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ولكن ما قالوا هذا إيمانا بالله، وإنما قالوه مخادعة لله ولرسوله وللمؤمنين. قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. طبعا اغرقت الآيات الشيء الكثير من أقوالهم لبيان يعني خطورتهم ولكشفهم حتى لا ينخدع الإنسان بهم.
طيب يعني لو أردنا في حقيقة الشيخ يعني أن نضع مظاهر عامة للقلوب السليمة، مظاهر عامة للقلوب المريضة، مظاهر عامة للقلوب الميتة، القلب الميت هو القلب
الكافر الذي لا خير فيه ولا أمل،
لكن هل هنالك أمل في القلب المريض أن يعود في الجانب؟ ودعني أسأل سؤال آخر، هل يمكن أن يتصور يعني مسلم بقلب مريض أو قلب ميت في الجانب؟ يعني يمكن يتصور في هذا الوقت وأن نرى أمة الإسلام تقطع من جهة وتقتل من جهة وتسفك دماءه من جهة في ليبيا وفي العراق وفي أفغانستان وكل يتواطى وفي سوريا وفي مثلا أمور تحدث هنا، هل القلوب مريضة؟ يعني هل يمكن يتصور أنه يكون هناك مسلم قلبه مريض في الجانب أو ميت؟
أما كونه ميت لا، لأن إسلام حياة وكفر موت، والحياة والموت متناقضين ما يمكن تلتقي، الجمع بين النقيضين ممتنع. نعم، لكن مريض ممكن أن يكون مسلما ويكون فيه مرض بحسب نوعية المرض، لأن الأمراض تتعدد وتتنوع، منها ما يكون كفرا ومنها ما يكون نفاقا ومنها ما يكون شركا ومنها ما يكون معصية ومنها ما يكون فسقا قليلا أو كثيرا، وكل هذا سببه الأمراض. ولذا قد نجد مسلما وهو يعاني من مرض من الأمراض التي تجتدع أو تحتاج أو يعني تجتاح القلب. أما يعني أعراضها وأثارها، كأنك تسألني عن عن يعني كيف أعرف أنني مريض القلب أو معافى هكذا؟
نعم
أيوة،
أعراض القلب
المريض. نعم، هذا أطباء الأجساد يعرفون المرض عن طريق الأعراض، مثل ارتفاع الحرارة، ارتفاع حرارة الجسد تدل على عرض وأنه في مرض. ولذا أول شيء يسويه الطبيب إذا أراد أن يكشف على المريض قياس درجة الحرارة، فإذا لأن حرارة الجسم بين رقمين، إذا ارتفعت أو انخفضت دلت على وجود مشكلة وعلة. أيضا العرض الثاني من أعراض مرض الجسد ضغط الدم، الدم يسير في العروق من القلب إلى بقية أجزاء الجسد بضغط معين بين رقمين، إذا ارتفع وضخ الدماء إلى الأجزاء بقوة صار ارتفاع ضغط، هذا خطر، إذا وصل إلى نقاط معينة يؤدي إلى مشاكل، أو انخفض بحيث يضخ الدماء بطريقة يعني ضعيفة لا تصل إلى الأعضاء فيحصل جلطات ويحصل وفاة حتى.
صحيح.
أيوة، كذلك نبض الإنسان، ولذا تشوف الطبيب يضع يده على مكان النبض ويعز يعني حركة القلب كيف هي فين، هذه أعراض.
جميل.
كذلك أطباء القلوب وهم العلماء.
جميل جدا. نعم. إذا أطباء القلوب وهم العلماء وأنتم منهم فضل الشيخ نفع الله بك، اسمح لي بس فقط أخذ مجموعة الصلاة وبعدها فاصل قصير ثم ندخل في أطباء القلوب الذين هم العلماء من أمثال فضل الشيخ، تسمح لي بذلك؟
تفضل.
نفع الله بك الدنيا والآخرة. معنا أخونا بكر من الكويت. بكر تفضل أحييك.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم
الله يا شيخ.
الله يحييك أبو بكر يبارك فيك.
يا شيخ أنا عندي بنت عايشة مع أمها، طبعا أنا مطلق أمها، في يوم من الأيام أنا شفت بنتي حافة الحواجب يعني متنمصة، وأنا كذا مرة أنا ناصح على هالشيء فظاهر من أمها، هل الآن أشيل وزرها يا شيخ مع أن هي مو عايشة عندي، أشيل وزر بنتي مع العلم الحضانة عند أمها؟ فهذا أني أنا خايف يعني مربي.
طيب سؤال واضح أخوي بكر من الكويت، أشكرك. نفع الله بك. معنا خالد من السعودية، تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا خالد.
تفضل خير يا شيخ.
حياك الله مساك النور والسلام والعافية.
أبغى أكلم الشيخ سعيد الله يحفظه.
الشيخ يسمعك، تفضل أحييك.
تفضل يا أخي.
شيخ سعيد احنا ندورك في السعودية ما لقيناك، ما لقيناك إلا اليوم في قطر.
وقطر جزء يعني أعتبرها السعودية الثانية. يعني ما أحس إني في بلد آخر إذا كنت في قطر.
جزاك الله خير يا شيخ.
لا والله كنت أبغى أسألك يا شيخ، أنا أتصل بك على تليفونك وأبغى أسألك عن سؤال عندي، طال عمرك أخوي عنده هرم. والله أيوه. أقدم أنا عليها قرض، أنقلها من اسمه باسمي بعدين أقدم عليها ثم أرجعها عليه، يتكالون فيها نوع من الحرام.
جميل.
وش رايك يا شيخ؟
ابشر ابشر اكلمك ان شاء الله.
تسمع الاجابه ان شاء الله اخوي خالد من السعوديه. نشكرك معنا نواف من السعوديه ايضا. نواف تفضل احييك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا نواف.
شو اسمه؟ ممكن اكلم الشيخ لو سمحت؟
الشيخ اسمعك تفضل.
معك يا اخوي.
السلام عليك يا شيخ مسفر.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ سعيد.
يا شيخ مسفر الله يطول عمرك ان شاء الله.
امين.
عندي سؤال واحد.
تفضل. إيه سؤالك.
اي السؤال يا شيخ مسفر. اذا واحد كان على جنابه ها وش اسمه ما لقى شو اسمه ماء عشان هذا يتروش وهذا يستحم لكن ما لقى هذا اللي صلى يجوز ولا لا؟
طيب
بس علمني هل يجوز اذا ما لقى
يعني باذن ان شاء الله تسمع
ليه, ليه في الصحراء هو ولا في بر ولا وش؟
في الصحراء
ولا عنده ماء؟
ولا عنده ماء.
طيب ان شاء الله. أحسن. طيب ان شاء الله. طيب اشكرك يا نواف واشكر الاخوه المتصلين اللي ينتظرون لكن اسمحوا لنا ثواني معدوده ثم نعود لكم. ابقوا في طاعه الله واكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على سيدنا.
كن سعيهم وابن مسجدا، كن عونهم واخرج زكاتك، كن شفاءهم وابن مركزا صحيا، كن املهم واكف اليتيما. نوصلها لأشد الناس حاجة وفقرا. اتصل الآن. منظمة الدعوة الإسلامية رائدة المنظمات الخيرية في العالم الإسلامي.
عودا حميدا لكم أيها الإخوة والأخوات ونرحب بكم دوما في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب عبر فضائية قطر. ويسعدنا أن نرحب بكم جميعا مرة أخرى بضيفنا في هذه الحلقة فضل الشيخ الدكتور سعيد بن نصر القحطاني الداعية الإسلامي المعروف. فضل الشيخ حياك الله معنا في هذه اللقاء مرة أخرى.
الله يحييكم.
حياك الله. وكما أيضا تابعتونا ولازلتم متابعين لنا موضوعنا هو حول القلب في الجسد مضغة، وكنا مع مجموعة من الاتصالات وأيضا وصلنا إلى مجموعة من المحاور التي تطرقنا وحاورناها مع ضيفنا الكريم، لكن تشاورت مع الشيخ الكريم فارتأينا أن نأخذ أسئلة الجمهور ابتداء ثم بعد ذلك نعود لمحاورنا الرئيسية. أخونا أبو بكر يذكر أنه رأى ابنته وقد نمصت حواجبها وهي لا تعيش معه وأخذ بنصحها، فهل يأثم وهل وزرها عليه؟ وما توجيهكم لأخينا أبو بكر من الكويت ولطريقته؟
أولا أعلق على قضية آثار الطلاق وهذا من آثاره. طبعا كل شيء بقضاء وقدر، لكن الرجل إذا أقام بناء أسريا فينبغي عليه أن يحافظ عليه، ومسؤولية المحافظة على الأسرة مسؤولية مشتركة بين الزوجة وبين الزوج، لا سيما إذا في ذرية، فعلى المرأة أن تتحمل وعلى الرجل أن يتحمل وأن يراعون مثل هذا الوضع. كون البنت الآن تعيش بعيدة عن أبيها تفتقر إلى توجيهات، هذه مشكلة. ما دامت الحضانة لأمها فالمسؤولية والإثم على أمها، والأب ينبغي أن يتعهد بنته بالدعوة وبالنصيحة وبالإقناع، وليس بالقوة ولا بالإجبار ولا بالإكراه، وإنما ببيان الحكم الشرعي. وأنا يعني إن شاء الله أتأمل أن البنت إذا اقتنعت عن طريق والدها بأن هذا الأمر ممنوع من الناحية الشرعية وأنه يسبب عليها اللعنة، لعن الله النامصة. البنت الآن لما أول مرأة لما تنمص وتزيل حواجبها هي تبحث عن الجمال حقيقة، لكن ما قيمة جمال متوج بلعنة الله؟ يعني كونك جميلة وانت ملعونة بالله هذا جمال؟ لا والله. ثم هل هناك فعلا جمال في النص؟
أبدا
لا والله، هذا تغيير لخلق الله، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان وقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فكون المرأة تريد أن تعدل وتصنف وتسوي وتدخل شيء تغير فيه خلق الله وهو ممنوع شرعا، هذا لا يزيدها جمالا وإنما يزيدها قبحا. الجمال الذي يزين المرأة هو المسكوت عنه الذي لم يحرم الشرع، مثل الكحل ومثل الحناء ومثل الروج هذا ومثل وسائل الزينة هذا الذي يستحدثها الناس، هذا ما قلنا في مانع، لكن شيء منعه الشرع ليس جمالا أينا، وإنما هو قبحا ولعنة والعياذ بالله،
وهذا يسد القلب أيضا.
نعم
نعم. طيب بالنسبة لأخونا خالد من السعودية، إذا يذكر عنده أرض لأخيه ويريد أن يقدم قرض عليها ليصبح قرض ما يعيدها مرة أخرى لأخيه، توجيهكم هذا الشيخ؟
طبعا هذا صدر فيه الفتوى بأن هذا حرام وهو نوع من التزوير والكذب والتحايل على النظام، وأخبره الأخ أظنه يعرف أنه صدر قبل يعني فترة قرار ملكي بأن يلغى هذا الشرط، يعني ما يشترط في من يتقدم الآن لصندوق التنمية العقارية أن يكون عنده أرض يملكها، لا. ليه؟ لأنهم وجدوا أن هذا الشرط اقتحم واخترق عن طريق الحيل، فتجد الواحد عنده أرض. طبعا الدولة حينما اشترطت هذا الشرط علشان تدفع الإنسان على أنه نفسه يوفر ويسوي لها أرض ويدخل في السرع، لكن لما سارت الأرض الواحدة تتنقل بين 20-30 واحد بالحيلة والكذاب وشهادة الزور، يروح يشهد عندك شهادة بالعدل أني قد بعت الأرض هذه، وحتى فتحت مكاتب لهذا الموضوع، صدرت الفتوى بحرمة هذا. وطبعا لما سار هذا الأمر حرام، سار القرض حرام، سار البيت حرام، سارت الدنيا كلها حرام. فأنا أنصح الأخ خالد بالابتعاد عن هذا ومراجعة الصندوق من أجل إقرار الأمر. طبعا أنا سألت قالوا إنه إلى الآن لم يقر، لأن في آلية من أجل تنفيذ هذا الأمر وسيعمل عليه بإذن الله.
بإذن الله. طيب هنا ذكر أخونا وافي إذا كان على جنابه ولم يحصل ماء فهل يصلي؟ ماذا يفعل؟ هل توجيهك فضل الشيخ؟
طبعا إذا كان الإنسان عليه جنابه ويريد أن يرفعها فإنه يغتسل، فإن عدم الماء أو عجز عن استخدامه أي نعم فإنه يتيمم.
كيفية التيمم؟
وكيفية التيمم أن يضرب بكفيه في الأرض التي لها صعيد يعني لها غبار، يعني فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إذا مسح هكذا فإنه استباح الصلاة، لكن لم يرفع الحدث، الحدث لا زال موجود بس. ولهذا التيمم يقول إنه مبيح لا رافع، متى يرفع الحدث؟ بالغسل. فأنت حان عليك الوقت والوقت سيخرج وما عندك ماء، التيمم يبيح لك الصلاة مع بقائك جنوبا إلى أن تجد الماء، فإذا وجد الماء تغتسل. والذي صليت من الصلوات صحيح لا تعيد الصلاة فيه، لأنك صليته بأسلوب شرعي صحيح بإذن الله.
نعم. نعود ما ذكرنا من أعراض القلب المريض، وذكرتم مقدمة رائعة وجميلة في هذا الجانب، ونريد أن نتحف المشاهدين والمشاهدات فيما يتعلق بجانب مهم جدا وهو قضية أيضا أطباء القلوب الذين هم العلماء الذين يدوون القلوب الذين يعالجون القلوب الذين يجعلون القلوب تسير في المسار الصحيح الذي أراده الله وأراده النبي صلى الله عليه وسلم. هنا فضل الشيخ يعني أرجو الإفادة واستكمال حديثكم الذي تسدده معنا.
أطباء القلوب هم العلماء وقد اهتموا بهذا الجانب، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وشيخ أبو طالب المكي، وفي كتاب اسمه له قوت القلوب، وأيضا حجة الإسلام الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، مع التنبيه على أن في هذا الكتاب بعض الأخطاء والمؤاخذات من أنه يذكر بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وأيضا الرجل الأشعري في عقيدته لا يؤمن يعني بعقيدة أهل السنة والجماعة وإنما يؤمن بعقيدة الأشاعرة وفيها مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. أيضا عنده بعض الغلو فيما يتعلق بالتصوف وبعض، لكن هذا كله لا يلغي ما في كتابه العظيم من الفوائد العظيمة، وخصوصا في أسرار العبادة وفي أمراض القلوب. ذكر هؤلاء العلماء وغيرهم أن هناك أعراض تدل على مرض القلب، كما أن هناك أعراض تدل على مرض الجسد هناك أعراض تدل على مرض القلب، وقد جعلوها 5 أعراض. العرض الأول أن صاحب القلب المريض لا يحب الطاعات، الطاعة أثقل شيء عليه، ولو فكر الإنسان بعقله متجردا عن هواه وعن شهوته وعن قلبه المريض لوجد أن الطاعات كلها نور وكلها هدى وكلها صلاح وكلها فضل. الصلاة عبادة من أزكى العبادات، الصيام عبادة من أزكى العبادات، الزكاة عبادة من أزكى العبادات، الحج عبادة، التوحيد قبل ذلك عبادة، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة، بر الوالدين عبادة، الأمر بالمعروف عبادة، كل هذه طاعات. ليش الإنسان يكرهها وهي طيبة؟ لأن قلبه مريض، ليس لأنها ما هي طيبة. وضربوا على هذا مثالا، قالوا إذا وضعت سفرة مائدة فيها الرز واللحم والإدام والحلا والخضروات والفواكه، وجاء واحد مريض، ماذا يحصل؟ هل يأكل؟ طوالي من يوم يشم رائحتها يشرد كل، قال لا 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 ابعدوها مني. ليش؟ هل لأنها ما هي طيبة؟ لا طيبة، لكن الرجل مريض. لكن لو جاء واحد سليم، إذا جاء واحد متعافي على السفرة يحوسها من طرفها إلى طرفها، ولهذا الناس يقولون بسم الله عليه مثل البعير، والله إنها أكل الأخضر والجابس. فيحكم بصحة الجسد على تناوله للطعام، ويحكم بصحة القلب على تناوله للطاعات. ولذا تجد الرجل سليم القلب لا يشبع من الطاعات، تجد دائما في الصلاة هو الأول، وفي الزكاة هو الأول، وفي الحج هو الأول، وفي العمرة هو الأول، وفي بر الوالدين، وفي صلة الأرحام، وفي الإحسان إلى الناس. ليش؟ قلبه سليم. وذاك تجده بعيد عن كل هذه الجوانب لأن قلبه مريض. فإذا وجد الإنسان في نفسه عزوفا أو تكاسلا أو كراهية أو عدم رغبة للطاعات، فليعلم أن قلبه مريض، وعليه أن يسارع في العلاج الذي سوف نذكره بإذن الله.
بإذن الله.
العرض الثاني أن صاحب القلب المريض كما يكره الطاعات يحب أضدادها، يحب المعاصي ويألف المعاصي ويتعايش مع المعاصي ولا يقدر يعيش إلا بالمعصية. يعني أضرب لك مثال الآن، المدخن مكتوب على العلبة التدخين يضر صحتك، تحذير رسمي. طيب هو يقرأه ويعرفه وعنده، لكن ما يقدر يبطل السجارة. ليش ما يقدر يبطل؟ لأن قلبه مريض. والله لو سلم قلبه لتركه من غير نصح ومن غير قناعة. يقول لي أحد الإخوة زميل لي في عمل، يقول سمعت محاضرات وسمعت دروس وقرأت نشرات وعرفت إنه مضر، يقول ولكن يدخل الكلام من هنا ومن هنا، ما أفكر أني أبطل الدخان إلى أن شاء الله وأيقظ قلبي واستقمت. يقول
كيف؟
يقول استقمت بهداية من الله. يقول سمعت محاضرة كان فيها بعض الإقناعات والأدلة القوية، يقول فأزالت اللي كان في فكري. يقول ومنذ أن استيقظ قلبي كان أول شيء أفكر فيه الدخان طوالي، وقول ما وجدت صعوبة في تركه. يقول والله حتى دوخة اللي يسمونها دوخة ما جاني دوخة، أدار ما يدوخة، أدار القلب اللي يدوخ، القلب المريض. وأذكر مرة من المرات، وهذه على سبيل الطرفة، كنت في الحج وكنت أرمي الجمرات، وإذا بحاج جنبي يرمي الجمرات بيمينه والسجارة في شماله ويرمي بسم الله الله أكبر الله أكبر، فمسكت يمينه قلت يا حاج إيش تسوي؟ قال أرمي. قلت ترمي مين؟ قال ارمي الشيطان. قلت شوف الشيطان هذا، شوف هذا الشيطان، ارمي هذا ما ترمي ذاك، هذاك ما هو شيطان، هذاك حجر رمز.
الله
فرمى السجارة. أنا طمعت فيه لما شفته استجاب، وانتظرته حتى أغلق الرمي. قلت له إن شاء الله ما تشيلها. قال والله ما أشيلها. قلت إن شاء الله ما أدخن بعدين. قال والله ما أدخن بعدين. سبحان الله، استجابة سريعة. قلت ترى بيجيك دوخة. لكن ليش يتعايش الواحد مع المعصية، مع الأغنية؟ بعضهم يقول ما أستطيع
الموسيقى،
نعم يقول ما أقدر أنام. يقول واحد من الشباب وقد هداه الله يقول والله يا شيخ إني كنت أنخل الرادي قبل طبعا القنوات هذه، يقول إلين أجد أغنية السهرة. قلت وش هي أغنية السهرة؟ قال أغنية طويلة تقعد تنبح فيها المغنية ساعتين وهي تصيح وتقول أروح لمين ومين حيرحم أسايا، وأقول يا مين ومين حيرحم اسمع النداية. أجب الكلام اللي بلفك. أي نعم. يقول الأغاني البسيطة دي اللي سندوتشات أغنية 10 دقائق ربع ساعة، يقول هذه ما تشبعني، لازم أدور واحدة طويلة علشان أرقد عليها. ينام على غير ذكر الله، ينام والشياطين تشتغل في قلبه وفي عقله وفي داخله والعياذ بالله. فعلامة القلب المريض أنه يحب المعاصي، يحب الأغنية، يحب الزنا، بل بعضهم يسافر إلى أن يزني ويرجع وهو يحمل الإيدز في ظهره، والله قد قال له ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له، ومن زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة. بدل ما يهرب منه، بدل ما إذا طلب منه يقول إني أخاف الله رب العالمين، لا، يسافر ويركب الطائرات علشان يعمل هذه الجريمة والعياذ بالله. ليش؟ لما تنظر إلى الزنا بكل المقاييس أنه شر وعار ودمار وبال وإيدز وهربز وسيلان وأمراض وفضيحة وكارثة، لكن ليه الواحد يحرص عليه؟ لأن قلبه مريض. لو قلبه سليم والله ما يسويه حتى لو دعي. ولهذا من ضمن السبعة: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها، يعني إلى الفاحشة، فقال إني أخاف الله رب العالمين. ليش يخاف الله؟ لأن قلبه سليم. هذا العرض الثالث. الثاني، العرض الثالث أن صاحب القلب المريض لا يحب ذكر الله، يحب كل شيء إلا ذكر الله. وإذا ذكر الله كأنك لطمت وجهه، كما قال الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه، إذا شيء غير الله، حفلة، رحلة، أكلة، تمشية، مباراة، لعبة، أي شيء، إذا هم يستبشرون، يسجلها في النوتة ويطلب من الناس أن يذكرونه لا ينساها. ليه؟ مهمة عنده. لكن إذا ذكر الله، محاضرة، درس، برنامج في إذاعة أو في تلفاز أو في جريدة أو شيء، ما يبغاه. ليه؟ ليه ما يبغاه؟ لأنه قلبه مريض. لكن والله لو قلبه سليم ما يشبع. يقول ابن القيم: والله لو سلمت من القلوب ما شبعت من كلام الله ولا من الصلاة. والله عز وجل يقول في القلوب: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. العرض الرابع من أعراض مرض القلب، حتى نعرفها وكل واحد من المستمعين أو المشاهدين يعرف، يفحص قلبه هل في شيء من هذا، معناته في نفاق وفي مرض. إذا كان سليم، سليم. العرض الرابع أن صاحب القلب المريض لا يحب أهل الخير، ما يألفهم. إذا رأى الملتزم ورأى المتدين، رأى العالم، رأى الداعي، ينفر منه ويفر ولا يريده ولا يتعايش معه. وإذا رأى اللي مثله وعلى شاكلته من أهل الفسق والمعاصي يحبه ويفرح به. والأخير من الأعراض هو أن صاحب القلب المريض لا يحب الأماكن الطيبة. أكره ما عنده المسجد، أكره ما عنده مجلس ذكر، وإذا ابتلي بمجلس ذكر ضاقت أخلاقه وانحبست أنفاسه، وقد يدخل في عزيمة ولا في زواج ولا في، فيكون فيه أحد أهل الخير ويتكلم كلام عن الدين وعن، تجده كأنك تلطم وجهه. وإذا خرج تنفس الصعداء وقال: يا ناس كتمونا، والله واحد جاء في حفل الزواج هذا حوله إلى عزاء، ما في إلا قال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله، وقال الله ورسوله، يعني ما هي طيبة هذه عندك؟ لكن لو أنه وجد في حفل الزواج هذا واحد منكت ولا واحد شاعر كلام باطال أو واحد مغني، كان انبساط وخرج وهو مسرور وقال: والله 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 حفل زواج ما شفنا مثله. ليه؟ لأنه وجد ما يناسبه. أجل، اعرض قلبك أيها المسلم على هذه الخمسة الأعراض. إن وجدت في قلبك أنه يكره الطاعات أو يحب المعاصي أو يشمئز من ذكر الله، ما يحب ذكر الله، أو يكره أهل الخير أو يكره الأماكن الطيبة، فاعلم أن في قلبك مرض، سارع في العلاج. إذا وجدت أن قلبك يحب الطاعات ويألفها ويسعى إليها وينتظرها ويبرمج وضعه عليها ويكره المعاصي ما يجيها ولا يدانيها ولا يمر عليها، أيضا يحب ذكر الله، يحب ذكر الله في الصباح وذكر الله في المساء وذكر الله في الأحوال والمناسبات وذكر الله في كل وقت وفي كل حين، أيضا يحب أهل الخير ويألف أهل الخير ويتصل بأهل الخير ويجلس مع أهل الخير، ويحب أيضا أماكن الخير، يحب المساجد ويكون مع علاقة قوية بالمساجد. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا وكلما راح، ومن ألف المسجد ألفه الله. وإذا وجدت هذا فاعلم أنك قلبك سليم، وسأل الله السلام والثبات على هذا.
جميل جدا. طيب فضل الشيخ، نفع الله بك، اسمح لي أخذ مجموعة من الاتصالات التي انهمرت علينا ونعود لكم مرة طيب أخرى إن شاء الله. فضل. معنا أم أحمد من الجزائر. أم أحمد فضل، حياكم الله. أم أحمد من الجزائر تفضلي. طيب انقطع الخط مع الأخت أم أحمد من الجزائر. نعود للأخ أبو حسين من السعودية. أبو حسين تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبو حسين.
كيف حالكم؟ طيبين. كيف حال يا شيخ سعيد؟
الله يسلمك ويحفظك.
طول عمرك يا شيخ. والله احنا نحبك في الله. والله
احبك الله وبارك فيك.
والله يا شيخ بس عندي طال عمرك بما انها حلقه عن القلوب عندنا قريب يعني لنا فاحلب فتاه يعني حب شريف نفس الزواج فعلاقه بينهم يعني استمرت فتره وبعدين راحوا يتقدمون للفتاه هذه.
ابو حسين يا ابو حسين لو توضح الكلام شوي.
انا ما فهمنا.
اي نعم اعد الكلام مره اخرى.
عندنا قريب لنا
ايوه
شايف صديقنا احب فتاه لقصد الزواج
احب فتاه بقصد الزواج.
اي نعم
صار علاقه حب قصد شريف يعني ينتهي بالزواج.
اي نعم طيب
فتقدم مولاها ف اهل العروس يعني عيوا اعتذروا
اعتذروا
يعني
طيب اي نعم
ابن عمها وكذا
ايوه
فهذا قريبنا من بعدها صار انطوائي وصار قلبه تعب وكذا حاولنا نجلس معه ونهدي الوضع ونشيل الموضوع من راسه وجلس والله يعني يمكن سنتين او ثلاث وهو دائما احنا نقول له ابن الحلال ما في على ما قالوا المثل الشعبي ما في الولد الا البلد قال وش نسوي حتى يعني بدون مؤاخذه ليش تتابعها الله يعين قلبي وش نسوي هذا قلبي انا ما هو على كيفي بس يا شيخ ما ادري يعني وش تنصحه او وش الطريقه انه يطلع من الحاله اللي هو فيها.
طيب طيب اخوي
جزاك الله خير يا شيخ طول
لي بارك الله فيك يا ابو حسين واشكرك على هذا السؤال. معنا ايضا اتصال من اخونا فهد من الدوحه. فهد تفضل احييك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف الحال؟
حياك الله يا فهد يا مرحبا.
كنا نكلم الشيخ.
الشيخ اسمعك يا فهد تفضل.
الشيخ سعيد كيف حالك؟
الله يحفظك ويسلمك ويبارك فيك.
منور بلادك الثاني.
الله ينور عليك وهي منوره بذاتها وبطبيعتها.
جزاك الله خير.
يعلم الله يا شيخ اني احبك في الله.
الله يحبك ويثيبك ويجزاك خير.
ابغى منك بس دعاء خاص.
الله يجزيك خير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير فهد بارك الله فيك ونفع الله بك الدنيا والآخرة. اتصال آخر أيضا أبو عبد الله تفضل. يا أبو عبد الله. أبو عبد الله تفضل. أبو عبد الله. أم أحمد تفضل. يا أم أحمد.
نعم السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام. تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
لا تخش. والله اللي انا مشكله ان شاء الله توجدوا لي حل لهذه المشكله.
طيب
انا امراه مؤمنه بالله ولكن يهمني امر المسلمون وقلبي يوجعني كثير. يا هل ترى هذا من الايمان او من نقص الايمان او من الفتنه؟ مثلا كشعب غزه تالمت معها كثير وحزنت كثير ثم تونس ثم مصر واحتصمت معهم كثير وصليت كثير ودعيت كثير والان اتالم مع اليمن ومع ليبيا ومع سوريا. يا هل ترى هذا من الإيمان أو نقصه أو من إيماني؟
شكرا. طيب طيب يا أم أحمد.
طيب أم أحمد إن شاء الله تسمعين إن شاء الله في هالجانب إن شاء الله ونفع الله بك. معنا أيضا اتصال أبو عبد الله. أبو عبد الله
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أبو عبد الله.
ودي برقم الشيخ مستر لو سمحت في سؤال خاص بدي أكلمك.
إن شاء الله تأخذ الرقم من الكنترول إن شاء الله من الإخوان بإذن الله إن شاء الله أو اترك رقم هذه الإخوان وإحنا إن شاء الله نعطيه الشيخ في هذا الجانب إن شاء الله.
لا بس
طيب إذا نقف هنا ونعود لشيخنا الكريم. الشيخ يعني لعل الأخوان أبو حسين يقول له قريب أحب فتاة بقصد الزواج ولكن أهلها اعتذروا في هذا الجانب وأصبح انطوائيا في, 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 في حالة نفسيا تعب في حالة نفسية وأصبح يلم ببعض الإشكاليات النفسية ثم ذكروا له ونصحوه وذكروه بالله فلم يتعظ في هذا الجانب. يريد توجيه
قلبي
ماذا أعمل به في هذا الجانب فماذا توجهونه؟
هذه من الأخطاء التي ننصح الشباب والفتيات بعدم الوقوع في هذا لأن أي علاقة يقيمها الإنسان مع امرأة قبل أن تكون زوجة هذه علاقة محرمة وتؤدي إلى كارثة مثل هذه الكارثة لأن الحب غريزة ومشاعر فإذا أقيم مع فتاة ولم يتم الزواج أصبحت مشكلة. ليه؟ لأنه جوعة الحب ليس لها من إشباع إلا بالوصال والوصال لا يكون إلا عن طريق الزواج ولا يمكن أن يكون عن طريق الزنا. وحتى لو الواحد ضعف واستجاب لنزوته ووقع في طريق الزنا فهل تنتهي الجوعة؟ جوعة الجنس مثل جوعة البطن إذا جاء ذا اليوم بيجوع بكرة. وبالتالي هل يرضى لنفسه أن يكون زانيا طول عمره؟ وهل ترضى المرأة أن تكون زانية دائما مع هذا الزاني؟ لا، هذا غلط. ولذا الحل أنه نسد هذا الباب ونمنع أي اتصال بين المرأة وبين الرجل، ولا نسمح بإقامة أي علاقة. ليش؟ لأن الزواج أمره ليس في يدك حتى أنت تحب بنت الناس، أمر الزواج في يد أهلها. ولهذا شوفك أنت لما رحت تخطبها من آلا قالوا لا هي محجوزة لولد عمها وباب الزوجك. طيب إيش تسوي؟ تأخذ البنت غصبا عن أهلها؟ ما هو معقول. هل ترضى أنت أن واحد يجي يخطب أختك ولا بنتك غصبا عنك ويأخذها غصبا عنك؟ هذا أيضا لا. ولذا العشق هذا والحب كارثة، كارثة يؤدي إلى مثل ما حصل على الأخ. الأخ يقول إيش أسوي بقلبي؟ ما يرى الله ولا يحب الله، ولو تزوج بغيرها لن تحل في قلبه مثل محل الأول، سيبقى عينه على ذيك، وقد يقع في الكارثة وهو لا يملك إرادة ولا تصرف. ولذا نقول أولا لكل شاب ولكل بنت حذار، ويأخذ عبرة من مثل هذا الحدث وغيرها من الحوادث التي مرت في التاريخ. هذا المجنون الملقب بالمجنون وهو قيس بن عامر قيس بن ملوح، نعم مجنون ليلى، قيس بن عامر بن ملوح العامري، أحب ابنة عمه قبل أن تكون زوجة. الحب لا بد منه، لكن يجب أن يكون الحب بعد الزواج. إذا أملكت على المرأة وقد الصك في جيبك فحبها لين تموت. أما تحب بنت الناس ما تحب شيء ما يفيدك، هذا غلط. فهذا قيس أحب بنت عمه ليلى العامرية قبل أن تكون زوجته، وشاع خبره أنه أحبها. ولما أراد أن يطفئ هذه الجوعة الغريزية تقدم لوالدها يخطبها، فقال له زوجها أبوها: أتخطبها بعد أن أحببتها؟ والله لا تنكحها. يعني تجي تقتحمني وتروح تحب بنتي وبعدين تقول أخذها منك؟ والله ما تأخذها، نكاية به. هنا ودعا واحد من غلمان من شباب الحي وزوجه. وفي الصباح أعلن الخبر أن ليلى تزوجت. نزل الخبر على قيس نزول الصاعقة، وأصيب بداء الجنون، وخرج إلى الصحراء يهيم على وجهه ويعيش مع الوحوش. هنا ويناديها في الليل وهو ماشي في الليل، كل ما قالوا له شيء يقول ليلى ليلى ليلى، يدعون أهله يجيبون له الطعام ما يذوقه، يكلمونه ارجع يقول ليلى، كل شيء ليلى عنده. وكان يقول فيها قصائد شعرية أوصلت حد الكفر، يقول في بعض أبيات قصائده: أراني إذا صليت يممت نحوها، قبلته ما هي مكة، قبلته ليلى، بوجهي وإن كان المصلى ورائي، وما بي إشراك ولكن حبها، وعظم الجوع حرارة الشوق، أعيى الطبيب المداوية. أي نعم، يقول أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانية، أعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد عشت دهرا لا أعد الليالي. هذا المرض اللي جاءه وهو مرض العشق والداء، هذا ذكره ابن القيم في أول كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدين. أدى لها دفعا ازدادت تمكنا، فأجاب ابن القيم عليه بكتاب هذا الجواب الكافي، وذكر أن الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من داء إلا وله دواء، وأن العشق دواء داء ودواءه في الطاعات. فنحن نقول للأخ أولا عليه بالدعاء أن يصرف الله عز وجل قلبه عن هذه المرأة، ثانيا عليه أن يداوم على الطاعات ويتوب عن كل معصية، عن الغناء، عن الزنا، عن الحرام، عن النوم، عن الصلوات، عن يبدأ في قراءة القرآن، يصلح حاله حتى يداوي قلبه، بعدين يتزوج. وإذا تزوج سيطغى حبها إن شاء الله على حب الأول. أيضا يقطع علاقته وصلته بكل شيء له علاقة بالأول، خلاص انتهى. أنت تمشي في طريق مسدود، قال لك آلا ما هي لك ما هي لك، خلاص انتهى، امسح رقمها من الجوال، إذا اتصلت اقفل في وجهها، تكلم عليها قل لها خلاص ماني يمك ولا انت يمي، توب إلى الله، اصبر أيام وليالي، والصبر كالصبر مر في مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل.
أحلى من العسل، نفع الله بك في الدنيا والآخرة. فضل الشيخ. طيب فضل الشيخ، في عندنا سؤال أيضا، هو سؤال الأخت، قالت تحس بنقص الإيمان في معاناة أو الدعاء لكثير من يعني من يبتلوا المسلمين في بعض الدول كالذي يحدث في سوريا مثلا ومن قتل وغيرها، كالذي يحدث في اليمن مثلا والذي يحدث في ليبيا وغيرها من القضايا الأخرى التي فيها نوع من يعني البعض منها هضم لحقوق الإنسان والبعض الآخر فيها ظلم والبعض الآخر فيها تشويش وقص على ذلك في هذا الجانب، وتسأل عن يعني ما دور المرأة في هذه الأزمة.
أيوه أنا اللي فهمت مثل فهمك تقريبا. لكنها تقول إنها فعلا تعيش هم المسلمين في كل بقاع المسلمين، وتسأل هل هذا من نقص الإيمان أو من زيادة الإيمان.
صحيح. يعني لأنها تعيش الهم ولا تحرك ساكنا. أيوة. في هذا الجانب
أولا كونها تعيش هم المسلمين هذا هو الوضع الصحيح للمؤمن، لأن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، هذا حديث النبي صلى الله عليه
الصلاة والسلام.
بعدين المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر أعضاء الجسد بالسهر والحمى، وكونها تتألم لما يحصل للمسلمين في بقاع المسلمين هذا شيء طبيعي ونحن نشاركه هذا التألم، والله يحز في قلوبنا ويؤلمنا كثيرا ما نسمع من قتل وما نسمع من إبادة وما نسمع من ضرر وما نسمع من ظلم وما نسمع من ممارسات غير شرعية على جميع المسلمين في أي بلاد في كل بلد، كل هذا حرام ولا نستطيع أن نحن نتجاهله أو نتجاهله، بل نعايشه ونخدمه بكل ما نستطيع، ومن أعظم ما نستطيعه الدعاء، أنها تدعو الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار وفي كل صلاة وفي سجداتها وفي كل أن يرفع الله الفتنة عن الناس وأن يحقن دماء المسلمين وأن يولي عليهم خيارهم وأن يجمع كلمتهم حتى تكون بهذا قد أدت دورا، طبعا ليس بإمكان أن تسوي دور أكثر من كذا، أما المسلم الذي عنده إمكانية أن يقوم بدور الإصلاح أو الوساطة من رؤساء الدول ولا يقعد يتفرج على الدماء وهي تسفك والناس وهم يقتلون، هذا مطلوب بحسب إمكانيات الإنسان وقدراته.
نعم أحصل لك الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. طيب هنا لو عدنا لمحاورنا حقيقة في هذا الجانب، يعني وقد ذكرت يعني جانبا كبيرا من أعراض القلب المريض في هذا المسار، نريد شرحا أوسع لقاعدة مهمة جدا ينبغي أن يحرص عليه الإنسان في حياته وأن يحاول أن يركز عليها، وهي قاعدة التخلية قبل التحلية. أرجو الإفادة فضل الشيخ.
أي نعم، التخلية قبل التحلية مبدأ من مبادئ التربية النفسية
جميل
والقلبية، لأنه مثلا عندك هذا الكوب مملوء بالماء،
نعم.
إذا أردت أن تضيف إليه شيء لن يقبله، فما الذي يلزمك إذا أردت أن تصب فيه عسل مثلا؟ يجب أن تفرغ هذا الكوب وتخليه تخليه، ثم تملأ بما تريد من العسل أو غيره من المشروبات، هذا مبدأ عقلي. لكن تقول له أنا ماني با هو مليان بالتراب مثلا وتبغى تحط عليه عسل، هل يستوعب شيء؟ لا. القلب كذلك إناء، إذا أردت أن تحليه بالمادة الطيبة بالإيمان بالعمل الصالح بالتقوى بالخوف من الله، فيجب أيضا أنك تخليه تفرغ ما فيه من الشر، وهذا الشر هو ممثل في ممارسات الإنسان وسلوكياته، تخليه من المعاصي، تسد جميع النوافذ التي تفسد القلب، العين تفسد القلب بالنظر الحرام، واللسان يفسد القلب بالكلام الحرام، والأذن تفسد القلب بسماع الحرام، والفرج يفسد القلب بوطئ الحرام، واليد تفسد القلب بالامتداد إلى الحرام والبطش في الدم الحرام والسرقة للمال الحرام، وكذلك القدم تفسد القلب بما تمشي فيه من طرق الحرام، كذلك البطن يفسد القلب بأكل الحرام. أجل تبغى ربي حلي قلبك بالإيمان، خل قلبك من هذه الأشياء، وهو ما يسمى عند العلماء بالتوبة، فإن التوبة تخلية، إذ لا يمكن أن يهدي الله إنسان لم يتوب،
لم يتوب.
نعم. ويهدي إليه من أناب. نعم. الذي يريد أن يحلي الله قلبه بالإيمان والعمل الصالح عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وينتقل من حياة العبث وحياة اللهو وحياة المعصية إلى حياة الإيمان، وهناك يحل الله قلبه بالإيمان ويحل الله قلبه بكل خير وفضيلة، لأنه أبعد ما كان في قلبه من الشرور.
أحسن لك الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. أخذ مجموعة الصلاه اللي تنتظر وأعود لك مرة أخرى إذا سمحت بذلك إن شاء الله. معنا الأخ علي من السعودية. علي حياك الله، تفضل.
السلام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور والصحة والسلامة.
شلونك يا دكتور سعيد؟ عساك طيب.
الله يحفظك ويطول عمرك ويبارك فيك.
أنا من عندكم من السعودية.
تفضل حياك الله.
عندي سؤالين يا دكتور ممكن.
السؤال الأول تفضل.
السؤال الأول طال عمرك أنا رجال ما خلي الصلاة. زين. بس بعض مرات اني انسى انا صليت ما صليت وانا اصلي اسهى اوسوس ما ادري كم ركعه صليت انا اسجد السهو ولا اني اكمل صلاتي.
ايه
هذا السؤال الاول.
طيب
السؤال الثاني توفى واحد من عيال عمتي الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين ولا مني شريت شيء ولا رحت بقاله ورحت دكان ولا اي شيء بس بقالي شيء قلت له هذا عني وعن والدي وعن متوفي هل يجوز ان اقوله ولا اسكت اخليه لله سبحانه؟
طيب
هذا السؤال الله يجزاك خير واضح ولا عيده؟
باذن الله ان شاء الله السؤال الاول واضح والسؤال الثاني واضح شكرا يا علي. معنا اخونا حمد تفضل يا حمد من السعوديه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يسلمك.
حياك الله.
شلونك شلون صحتك؟
الله يحفظك ويبارك فيك.
يا شيخ انا عندي خال لي.
ايه
وجات بيني وبينه مشكلة قبل 3 سنوات.
نعم.
حبيت أجيه طول عمر السلامة وسلم عليه. فجات رفض يعني ما استقبل. فأنا جاي قصد إني ما تنقطع وصل الرحم.
صدقت.
شفت طول العمر.
طيب.
وعقبة تركته لأن إيش اسمه لا إله إلا الله ما ودي المشكلة تكبر. تكون أكبر فالآن قد الآن سنتين ومنقطع منهم من جدة
اللي عندك. طيب هل أنت اللي أخطيت عليه
يا حمد؟ اسمع الشيخ حمد
معك
أقول أنت اللي أخطيت عليه ولا هو اللي أخطأ عليك؟
والله يا طويل العمر هو تكرر من حاجات مثل ما تقول يعني ثاني مرة ثالث مرة تحملناك يا خال لكن جات المشكلة عاد جات من الله ما أنا أدري جات على قولته من الله ما عدنا يقول شيء.
أيوة.
فجات بيني وبينه قطيع هالسنوات حبيت اني اجيك قصد اني اول شيء خال والخال والد وعلى قولته ما ودنا نسوي قطع على الارحام.
واضح واضح السؤال اخوي حمد واضح السؤال
غير واضح على قولتهم ولا ودي انها تجي مشكلة كبيرة.
حمد وضح السؤال جزاك الله خير وبارك الله فيك. شكرا شكرا.
طيب
معنا مبارك من الدوحة. مبارك تفضل.
يا مرحبا.
حياك الله يا مبارك.
الله يمسك الله يمسيكم بالخير.
مساك الله بالنور والصحة والسلامة. حياك الله تفضل سؤالك مبارك.
ودي أكلم الشيخ الله يطول عمرك.
يسمعك الشيخ تفضل سؤالك.
مرحبا يا شيخ سعيد.
الله يطول عمرك يحفظك.
كيف حالك الله يطول عمرك.
الحمد لله.
الله يطول عمرك أنا أبغى أسأل من زكاة ممكن.
إيه تفضل.
عندي طال عمرك إبل وعندي غنم وهذه نصرف عليها في عزبة. ولا أدري هل عليها زكاة. سألت مرة من المرات شيخ وقال إن كانك تطعمها فلا عليها زكاة وإن كان هي تسرح في البر فلا عليها زكاة. فأنا بعد متردد ويعني خايف ودي إني أتنور.
نعم. واضح السؤال أخي. نعم واضح واضح, واضح السؤال أخي. مبارك أشكرك على هذا السؤال. معنا طارق من الدوحة تفضل يا طارق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخباركم عساكم طيبين.
حياك الله يا طارق تفضل. حيك
شيخ سعيد ايش حالك؟
خير ابشرك.
نعم
اشهد الله اني احبك في الله.
احبك الله جزاك الله خير. تفضل سؤالك يا طارق.
بس بغيت اكلم الشيخ سعيد في نقطه وهو يكمل عليها من الكتاب والسنه.
نعم
تفضل.
الحين اللي نشوفه يجري في الامه الاسلاميه من الاحوال سواء جميع الاحوال يعني لأن الإنسان والله العظيم أصبح الآن يعني قلوبنا تقسى بهذه الأشياء اللي يعني نشاهدها من الأخبار ومن يعني بعض القنوات الكاذبة والذي تريد الإفساد أكثر يعني ما هو يعني الآن أصبحت المجالس كلها تزخم بالإعلام وبالنشرات وبالأحوال هذه. فالآن الناس عرفوا أن لن تصلح الدولة هذه أو كذا إلا برحيل هذا الرئيس أو بإتيان رئيس آخر. لا الله سبحانه وتعالى جعل هذه المحنة لهذه الأمة أن يعني يرجعوا إلى الله أول يرجع الشعب حتى يضيل لهم رئيس يأتي على أحوالهم.
جميل جدا أخوي
طارق. الأمة والشعوب نعم. أصبحت على يعني يأتي الرئيس شبها لأحوالهم. أبي بس الشيخ سيد مسفر الله يجزيه الخير.
طيب. نعم. إن شاء الله الشيخ يعلق وقد علق الشيخ.
منه انه يكمل بما
شكرا شكرا يا طارق شكرا شكرا. معنا حسن من الدوحة, تفضل يا حسن. حسن من الدوحة وارجو اختصار.
السلام عليكم.
عليك السلام ابو علي, حياك الله.
جزاكم الله خير. اولا احبك واحب الشيخ في الله.
احبك الله ابو علي.
الله يجزيكم خير ووسالي ان شاء الله ما اطول عليكم.
تفضل.
ان اذا كان القلب صالح فهل يظهر هذا على الجسد؟ يعني ترى الانسان مثلا ملتحي.
عد مره ثانيه حسن.
اذا كان القلب اذا كان قلب الانسان سليم, نعم, فهل يظهر هذا على جوارحه؟ مثلا تشوفه مربي لحيه ومقصر ثوب, وهاي هاي هل من علامات يعني صحه القلب؟ واذا كان العكس, اذا كان واحد تشوفه مثلا عنده معاصي ومثلا حليق اللحيه ويشرب, نعم, سيجاره وهذه, هل هذا خلل في القلب يعني موجود ولا؟
باذن الله ان شاء الله تسمع الاجابه.
الله يجزيك خير,
نفع الله بك. معنا ايضا اتصال اخر. محمد تفضل. ابو جاسم محمد من الدوحه, تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. الله يسلمك. في مجالك مع الشيخ الله يوفقك.
الشيخ اسمعك, تفضل سؤالك مباشره يا محمد.
تفضل يا اخي. يا شيخ السلام عليكم.
السلام
ورحمه الله. السلام ورحمه الله.
تفضل يا محمد سؤالك.
يا علي يا شيخ, انا اصبت بحادث سياره. نعم. هلا انا موجود بالمستشفى, بس انا في عندي مشكله انه انا عم بتكشف على المرضى, عم بتكشف يعني وي يعني حاجه فيني كثير عم بتضايق منها. وقت ماني عارفه شو اعمل, لانه التكشف يعني عم يصير في عندي اسئله كثير, يعني شو اعمل انا بحالي؟
وليش تتكشف؟
لانه انا هلا صار معي هذا الشغل الرباعي, بقت ثابت لا بتحرك ولا بتشي. وانا بصر عن مرض ما عندي مشكله, اما التكشف والله ما بصر عليه. وقت ما بعرف شو اسوي, تنصحني اعمل؟
الله المستعان. الله يشفيك ويعافيك ويحفظك يا محمد, ويزيدك حرصا على حرصك وينفع بك الدنيا والاخره ان شاء الله.
حادث مروري يا محمد؟
انقطع الخطر. نعم حادث السيارة. أيضا اتصال آخر. نقف هنا ونعود لضيفنا الكريم الشيخ. جات تنويع وتشكيلة من الأسئلة حقيقة, ولعل نجيب عليها إجابات سريعة حتى يمدينا نرجع لمحاورنا. الأخ علي سأل يعني يصلي لكنه ينسى أو يسهو ويقصر في الصلاة بعد, فهل يسجد سهو مجرد ما أنه ينسى في بعض القضايا هذا, أم ماذا توجهنا؟
أولا كونه يحافظ على الصلاة هذا شيء طيب, لأن المحافظة على الصلاة من سمات المؤمن, ومن حفظها حفظه الله, ومن ضيعها فقد ضيع كل شيء في دينه وأخراه ودنيا. لكن الشيطان حريص على أنك إذا قمت تصلي أن يسرق منك أهم شيء وهو الخشوع. هو يعمل كل ما في جهده على أن لا تصلي, فإذا رفضت إلا أن تصلي ورد أنه يقسم على رأس الإنسان ويقول والله لا أخرجنك منها مثل ما أدخلتك, فيبدأ الإنسان في الصلاة في وسوسة وفي أفكار وفي سرحان, يفكر في المزرعة, يفكر في التجارة, يفكر في بيته, يفكر في كل شيء,
مجرد ما يقول الله أكبر ويدخل في وادي آخر.
نعم, يسلم نفسه للشيطان. نعم. ثم ينصرف من الصلاة وما دراه, وصلى واحدة ولا ثنتين ولا عشر ولا ثلاث, وبعضهم يسوي سجدتين في آخر كل صلاة, فهذا مسكين ضيع صلاته وهذا خسران عظيم.
جميل.
نعم, ليه؟ لأنه استسلم للشيطان.
توجيهك تفضل الشيخ.
توجيهي أن ينتبه الإنسان إذا قام أن يصلي فهو في حرب مع الشيطان, وعليه أن يستعد له بإحضار القلب والمجاهدة والاستمرارية في تذكر الآيات التي يقرأها والأوضاع التي يؤديها. إذا قال الله أكبر تكبير الإحرام هذه مدفعية تدفع الشيطان إلى أبعد مكان. إذا قال بعد أن يدعو دعاء الاستفتاح يعني طرق الباب على الله. إذا قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم, يبدأ يقرأ الفاتحة ويفكر الحمد لله رب العالمين, يفكر في النعمة التي من الله بها عليه بهذه الصلاة, الرحمن الرحيم, وكأنه يقول يا ربي أنت رحمن ورحيم ارحمني, مالك يوم الدين أي المتصرف يوم القيامة, كأنه يقول يا ربي ارحمني في ذلك اليوم, إياك نعبد وإياك نستعين, عهد بينك وبين الله أن تعبده وهو أيضا يعينك, اهدنا الصراط المستقيم, تسأل الله أن يدلك. التفكير في هذا, التفكير في الركوع, ليش أنت راكع وليش تقول سبحان ربي العظيم؟
نعم, جميل,
نعم,
جميل,
وهكذا
جميل, جميل,
هذا يجعلك تفكر. أما كونك كل ما صليت سوي سجدتين هذه لا
بأس. طيب, سؤال, توفى أحد من عيال عمته وقد وكلما ذهب إلى بقالة أو إلى سماركة أو إلى شراء شيء, أيوة, قال هذا عني وعن والدي وعن هذا المتوفى,
هذا من البر وقوة الصلة بهذا الولد الذي توفى, فهو يريد أن يشرك في كل نفقة ويجعل له أجر وله إن شاء الله مثل ذلك
بإذن الله إن شاء الله. يقول خالي له مشكلة معي قبل 3 سنوات, وحببت أن أصلة تلطيف القلوب وتصفية القلوب, لكنه رفض ذلك في هذا الجانب, فماذا أفعل وماذا علي؟
الأخ الكريم أجاب وقال أن الخال والد، وفعلا الخال والد وله حق، لأن بر الخال هو بر بالأم، والأم الآن لا يمكن أن تصل إلى برها إلا عن طريق بر أخوها، ولكن بعض الأبناء يجهل هذا الأمر، والأخ يفهمه والحمد لله، عليه أن يقيم جسور التواصل مع خاله
بأي
وسيلة، وأن يسلط عليه من يؤثر فيه من أقاربه، وأيضا أن يضع له إكرام، يعزمه يقول أنا حالف أنك تدخل بيتي على ذبيحتين ولا على ثلاث، أنت من تحب، أي نعم، ويزوره ويهدي له هدية، وتكون الهدية جزلة، يأخذ له بشت ويأخذ له غترة غالية، ويأخذ له طال عمرك نصف كيلو ولا ربع كيلو عود، ويأخذ له عطور ويدخل بها في هالة من الرجال، ويكب على رأس خاله ويسلم على يده، ولو سلم حتى على ركبته ولا رجله ما في مانع حتى يسترضيه، لأن في رضاه إن شاء الله صلة للرحم، وأسأل الله أن يجبره وأن يعينه وأن يوفق يعني خاله لأن يرتدع وأن يعني يقدر هذه المبادرة. إذا فعل كل هذه الوسائل ورفض خاله إلا القطيعة بريئة ذمته.
أحسن الله بيض روجي فضل الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة، ولكم تجارب على حسب علمي في إصلاح بين ذات البين، وكثير من الذين أصلحتم بينهم، نتمنى أن ينبري أيضا من المصلحين وأن يصلح بين الناس ويجمع بينهم وإلف قلوبهم، نصر عز وجل إلف قلوبنا على طاعته أنه لذلك والقادر عليه. مبارك سأل سؤال يقول زكاة عندي غنم وإبل ويصرف عليها وفي عزبة معينة، ويقول قال له شخص إن إذا أنت اللي تصرف عليها فما عليها زكاة، إذا هي ترعى في المرعى فعليها زكاة، توجيه فضل الشيخ.
نعم هذا هو صحيح، الإنسان اللي عنده غنم أو عنده بقر أو عنده إبل وهي محجوزة في شبك ما تخرج ترعى ولا يوم من أيام الشهر أو السنة، وإنما يصرف عليها، فهذه ليس فيها زكاة ولو بلغت المئات، لأن الزكاة في السائمة، والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول. نعم. أما إذا كان يصرف عليها من جيبه وهي محصورة ومحجوزة في حوش ولا ترعى فليس فيها زكاة. جميل. إلا في حالة واحدة
وهي.
إذا كانت معدة للتجارة، إذا كان الرجل عنده هذه العزبة وفيها 20 ناقة وفيها 200 خروف ويتاجر كل يومين يبيع ويجيب، فهذه عروة التجارة عليها الزكاة، لا على نصابها كزكاة إبل، وإنما على قيمتها كعروض وأثمان تجارية.
أحسن الله يكفي الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. طارق سأعلق تعليق جميل فيما يتعلق بالواقع الإسلامي، وأن القلوب قد قست في يعني متابعة هذه الأحداث وعدم الوقوف معها وإلى آخره، فأصبحت القلوب تبلد، يعني كأني فهمت منه أن الإحساس تبلد في قتلى في سوريا وقتلى في اليمن وقتلى في ليبيا وقص على ذلك، يعني ما توجيهك لمثل ما يحدث في هذا الجانب، وكيف ممكن الإنسان يجعل قلبه حيا دائما مراقبا خائفا مرتقبا وحاسا في إخوان الآخرين؟
نعم، أولا يا أخي الكريم الذي يجري هذه التغييرات هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا الله عز وجل أراد بقوم سوء فإنه يعني يحملهم على هذا التغيير والعياذ بالله. ما يدور الآن في العالم الإسلامي هو نتيجة أخطائنا ونتيجة معاصينا ونتيجة ذنوبنا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وكيف ما تكونوا يولى عليكم، وابن القيم يقول لا تسبوا الملوك فإنما هم رحمة الله عليكم أو عذابه عليكم، ولكن سبوا أنفسكم، فعلى المسلمين في جميع بلاد المسلمين أن يراجعوا أنفسهم وأن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إلى دينهم وأن يتمسكوا بعبادة الله عز وجل، وسوف هناك يولي الله عليهم خيارهم ويرعاهم ويرفع عنهم الفتن ما ظهر منها وبطن، ونحن ندعو الله عز وجل أن الله عز وجل يرفع الفتن ويجمع كلمة المسلمين.
آمين يا ربي، خصوصا في ليبيا وغيرها من الدول
وفي كل بلاد المسلمين.
نعم. شكرا لك فضل الشيخ ونفع بك. طيب هنا فضل الشيخ حسن يسأل، إذا كان القلب سليم، إذا قلب الإنسان سليم، قلب الرجل قلب المرأة، فهل يظهر المرأة التي قلبها سليم هل تتبرج، هل تلبس العباءة المزركشة، الرجل الذي قلبه سليم هل يعني بعض البعض يقول أنا خلاص إيماني في قلبي، تقول الأخت، فما يحتاج إني ألبس عباءة وألبس عباءة مزركشة، وقد خرجت لنا فتن كثيرة من العباءات المزركشة والمخرفشة والمكرفشة وغيرها من وقص على ذلك، أم أن يعني يريد أن يبين دور القلب وأثره في الجسم في هذا الجانب، والعكس كذلك.
نحن ذكرنا أن القلب هو ملك الجوارح، وأن التصرفات التي تأتي في الجوارح إنما يتلقاها الإنسان من القلب، فإذا رأيت تصرفات زينة فمعنى هذا أن القلب سليم، وإذا رأيت تصرفات سيئة، واحد قليل دين ما يصلي، نعم نقول له صل، قال والله قلبي أنا الحمد لله طاهر، أنا ماني بصلي ولا بجي المسجد وقلبي الحمد لله، الدين في القلب، الدين القلوب، الدين المعاملة، نقول له قلبك كذاب وقلبك ما في خير ولا في دين، لو في دين رحت تصلي. الله عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ولنساء الرسول لما أمرهم بالحجاب وقلوبهم أطهر القلوب، وقلوب الصحابة أطهر القلوب، ومع هذا أمرهم الله بالحجاب، قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، بعدين قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا جت مرأة نقول لا تغطي، قالت لا أنا قلبي طاهر، نقول لا لو قلبك طاهر لتغطيتي وامتثلتي أمر الله. وكل واحد يظهر عليه في سماته في شكله في ذوبه في لحيته في شيء مخالفة يدل على أن في قلبه مرض بقدر المخالفة، لكن ليس الظاهر كل شيء. بعض الناس قد تجد عنده لحية وعنده ذوب قصير لكن قلبه فاسد، اي نعم، يخدع الناس بهذا المظهر.
صحيح.
وبعض الناس قد تجد عنده حلق لحية وعنده ثوب طويل وقلبه فيه خير لكن قلبه ناقص في هذا الجانب. وطريق الكمال انك يكون ظاهرك طيب وباطنك طيب، اما ان نخدع الناس، لان من السهل انك تربي لحية هذه يومين ثلاثة وطلعت لك لحية، لكن من الصعب انك تربي قلبك وإيمانك على العمل الصالح وعلى الإحسان للناس.
طيب الأخ محمد يذكر أنه يتكشف، هو مريض وله وعنده شلل رباعي، نسأل الله أن يشفيه ويعافيه الجانب، وفي مستشفى وأثر حادث مروري في هذا الجانب، نسأل الله أن يعافيه في الدنيا والآخرة. يتكشف، فتوجيهك له فضل الشيخ يعني وتصبيرك له أيضا.
أولا أخي الكريم عليك أن تحمد الله وأن ترضى بقضاء الله وقدره، وفيما أصابك رسالة للآخرين على أن يتقوا الله في أنفسهم وأن لا يسرعوا السرعة الجنونية، فإن جميع الحوادث التي تقع في الناس إنما هي بأسباب السرعة وعدم يعني الانضباط في السير. أما هو فعليه أن يحمد الله وأن يصبر، وإذا تكشف يعمل ما يستطيع في سبيل التستر، لكن إذا حصل شيء خارج عن إرادته ولا يستطيع باعتبار عنده يعني شلل ما يمدده ولا يطلع ولا شيء، فإن ذلك معفون عنه لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
طيب تدلنا على مرجع كيف يمكن العلاج داء الشهوات والشبهات والغفلات في أقل من دقيقة.
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية على العموم، كتب شيخ الإسلام ابن القيم تلميذه، كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي، ابن القيم بالذات إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، طريق الهجرتين ومفتاح باب دار السعادتين، كل هذه الكتب
الداء والدواء أيضا،
الداء والدواء هو الجواب الكافي.
نعم صحيح.
كل هذه الكتب وغيرها مما يعمل على إن شاء الله علاج القلوب.
نعم الحقيقة الحديث معك ولا زالت محاورنا باقية في كثير من هذا الموضوع المهم جدا، لكن أدركنا وقت للشيخ دكتور سعيد بن نصف القحطاني الداعية الإسلامي المعروف، أشكرك من قلبي على هذه الإطلالة الجميلة والرائعة، نسأل أن يبارك فيك وفي أبنائك وفي أهلك وفي بلدك المبارك مكة المكرمة.
الله يحفظك، وأنا أشكرك وأشكر يعني القناة وأشكر برنامجك الطيب،
جزاك الله خير الشيخ،
وأشكر الإخوة المشاهدين، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى في الدنيا وفي الآخرة.
آمين رب العالمين. هنا يعني أعتذر عن أخوة الذين انتظروا كثيرا على الاتصالات والذين انهمرت اتصالاتهم، فكنت أثرت في هذه الحلقة حقيقة بعد أن رأينا تلك الكلمات الطيبة المباركة من شيخنا الكريم فضل الشيخ سعيد، نؤثر الحلقة لضيفنا في هذه الحلقة وأخذنا ما نستطيع أن نأخذ من تلك الاتصالات، لكن أعتذر لكم إن شاء الله ونأتكم في الحلقة القادمة نستقبل أكبر كم من الاتصالات التي انهمرت علينا في هذه الحلقة وفي غير من الحلقات. نلقاكم في حلقة قادمة برنامج كل أسبوع حياة القلوب، ابقوا في طاعة الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.